بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا هو اللقاء الشهري 37.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري مع فضيلة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والذي يعقد في الجامع الكبير بعنيزة، وهذا اللقاء هو 37 من سلسلة تلك اللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يبارك بعلم شيخنا وأن يمد بعمره على طاعته وأن ينفعنا بعلمه، فليتفضل جزاه الله عنا خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 كما ذكر الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ، من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 20 من شهر ربيع الأول عام 1417. إنه ليس في بالي شيء معين محدد أتكلم فيه، ولكن من المستحسن أن نتكلم على ما سمعناه في تلاوة صلاتنا هذه الليلة، ألا وهو سورة العصر التي قال الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يخفى علينا جميعا أن هذه السورة كان قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة هل هي آية من السورة التي بعدها أو من السورة التي قبلها، أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإن الصحابة لم يكتبوها، ولذلك درجت الأمة الإسلامية على عدم التسمية في سورة براءة. لكن ما سواها فكل سورة فإن قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله تعالى والعصر، فالمراد بالعصر الدهر، هذا هو الصحيح، وليس المراد صلاة العصر، المراد الدهر. وأقسم الله به لأن الدهر هو زمن العمل، ولأن الدهر يتقلب بأهله من حرب إلى سلم، ومن شدة إلى رخاء، ومن مرض إلى صحة، ومن علم إلى جهل. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالعصر هو خزانة الأعمال، ولهذا أقسم الله به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، أي إنسان هو؟ كل إنسان، ولذلك نقول إن أل في قوله الإنسان بمعنى كل، فهي للاستقرار، كل إنسان في خسر أي في خسارة، وقته عليه خسارة، وحياته عليه خسارة، وماله عليه خسارة، وولده عليه خسارة، كما قال الله تعالى عن نوح مع قومه واتبعوا من لم يزده ماله وولده إيش إلا خسارة. استثنى الله عز وجل من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق أي جعل بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق ما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وتواصوا بالصبر، بالصبر على إيش؟ على ما اتصفوا به من هذه الصفات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق. يعني جعل بعضهم يوصي بعضا بالصبر، يقول: اصبر على دينك، اثبت عليه، اصبر على العمل، اصبر على ما يصيبه، اصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والصبر حبس النفس، الصبر حبس النفس عما يضرها، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا، أي حبس وشد ثم قتل. ذكرنا أن كل إنسان في خسر إلا من اتصفوا بالصفات الأربع يعدها مسعود. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان هو إقرار القلب إقرارا يستلزم القبول والإذعان، تقر بقلبك بما يجب الإقرار به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. محمد الأمين يعدها لنا: وأنت قائم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا الإيمان. اليوم الآخر الإيمان به ركن من أركان الإيمان. فما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت فهو داخل بالإيمان. نعم، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر. وذلك أن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أهله وأصحابه، أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. كل إنسان يسأل، حتى إن الإنسان يقعد في قبره فيقال له من ربك، فيقول المؤمن ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد. فيجيب بالصواب، وحينئذ ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أما الكافر أو المنافق فإذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. وحينئذ يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن وحده ويقول له ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا من الذنوب، فيقول بلى يا رب، ويقر بذنوبه، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما غير المؤمن والعياذ بالله فإنه لا يحاسب هذا الحساب، ولكن تحصى أعماله فيخزون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، والقدر هو تقدير الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى في تلك الساعه ما هو كائن الى يوم القيامه. ولكن الله عز وجل خلقنا وجعل لنا اراده ومشيئه واختيارا، نختار الذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم، كل شيء نختاره الحمد لله، أعطانا الله تعالى اختيارا. نختار أيضا العمل الصالح أو ضده، فلا عذر للإنسان، مع أن الله أعطاه الاختيار وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. وقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات. وأن نسأل متى يكون العمل صالحا؟ نعم. أحسنت. اسم أن يكون مخلصا لله، يتعبد لله بلا رياء ولا سمعة ولا طلب جاه ولا طلب مال، إنما يبتغي من الله فضلا ورضوانا. قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ماذا يطلبون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا بد من الإخلاص. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه، لأن الله غني عنه. احذر يا أخي، احذر من الرياء. لا تحسن صلاتك لأن الناس يرونك، ولا تتصدق لأن الناس يرونك، ولا تعمل أي عمل من أجل أن يقول الناس عمل فلان، فإن ذلك محبط لعملك. واحذر أيضا أن يدخل عليك الشيطان هذا، أعني خوف الرياء، فإن من الناس من يريد العمل الصالح فيأتيه الشيطان ويقول أنت مرائي، أنت مرائي. يريد أن يحضر إلى مجالس العلم يقول الشيطان أنت مرائي. يريد أن يتصدق يقول الشيطان أنت مرائي، من أجل ألا يعمل العمل الصالح. احذر هذا، لا تبالي به، أعرض عنه. لو قالك الشيطان إنك مرائي أترك، أعرض عنه، فأنت مخلص. المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أيضا شرط، ما لا يكون عمل صالح إلا بها. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فليس عمله عملا صالحا، حتى وإن كان الذي حمله على ذلك أمرا محبوبا إلى الله، فإن عمله مردود عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصفة الثالثة: تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق. مثلا يقول لأخيه وقد راه مقصرا في بعض الواجبات: أوصيك بتقوى الله، أوصيك أن تقوم بالواجب، أوصيك أن تبر بوالديك، أوصيك أن تصل أرحامك، أوصيك أن تطلب العلم، وما أشبه ذلك. هذا بالحق. تواصوا بالصبر، بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فبالصبر على الطاعة، إذا رأيت من أخيك تكاسلا عن الصلاة مثلا، انصح. وإذا قال لك: والله النوم يغلبني، قل له: اصبر، اصبر ولو شق عليك، فاليوم يشق عليك وغدا لا يشق عليك. والصبر أيضا يكون عن المعصية. إنسان مثلا هم بمعصية وجاء يخبر أخاه، يقول له: اصبر، احتسب، انتظر الفرج من الله. يأتي إليك أخوك يشكو إليك، يقول: فلان والله كان يؤذيني، أتعبني. ماذا تقول له؟ إيش؟ اصبر، اصبر، فدوام الحال من المحال. أنت إذا صبرت الآن على أذيته فإنه سوف يعطف الله قلبه عليك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، أي صديق قريب. لذلك من الرابحين من يتواصون بالصبر وبالحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ونقتصر الآن على هذا، لأن الأسئلة فيما أظن كثيرة.
يقول فضيلة الشيخ: أقسم الله بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالليل، فما هي العلة في كون العصر هنا بمعنى الدهر؟ هل هناك قرينة تدل على ذلك؟ أفدنا أفادك الله وحرمك على النار.
نعم، القرينة على ذلك أن المراد بالعصر الدهر هو أن الله تعالى ذكر المقسم عليه وهي أعمال العباد التي تكون في هذا العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد فرأيت اثنان يصلون جماعة، فهل أجذب المأموم أم أدفع الإمام، أم أدخل عن يسار الإمام فإذا شعر بي تقدم هو لكي لا أشوش عليه؟
لا حرج عليك أن تدفع الإمام أو أن تجذب المأموم، كل هذا سواء، لكن قد يكون الإمام يصلي إلى سترة ولا يمكن أن تدفعه، الجدار قريب منه لا يمكن أن تدفعه، وحينئذ يتعين إيش؟ أن تجذب المأموم. ولكن هنا سؤال آخر يترتب على ذلك: هل تكبر للصلاة قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام، أو تجذب المأموم وتدفع الإمام قبل أن تكبر؟ أيهما؟ الثاني، لأنك إذا كبرت قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام لازم من ذلك أن تتحرك في أثناء الصلاة، لكن ادفع الإمام أو اجذب المأموم ثم كبر الإحرام. فإذا قال قائل: في هذه الحال إذا قدمت الإمام بقي المأموم إيش هو منفردا، نقول هذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ابن عباس على يساره ماذا صنع؟ أخذ بيده من ورائه وأقامه عن يمينه، فلا يضر. أما قول السائل أو أقوم عن يسار الإمام، فنقول لو فعلت لكان جائزا، لكن السنة إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشرت إلى عذاب القبر ونعيمه، والحمد لله نحن نؤمن بهذا، ولكن أحب أن أستفهم عن قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، إلى آخر الآية، وقول الله عز وجل: فقول الله عز وجل من مرقدنا، هل يدل على أنهم نيام، أو أن في القبر عذاب ونعيم؟
أو
أن في القبر عذاب ونعيم؟
لا شك أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. وقد ورد أنه يسهل المؤمن مد البصر، ويضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. وأما قولهم من بعثنا من مرقدنا، فمرقد الإنسان محل رقاده، ولا يلزم من ذلك أن ينام، كما تقول مثلا هذا مرقدي وتضطجع فيه ولا تنام. ومن العلماء من يقول إنهم يرفع عنهم العذاب فيما بين النفختين، فيظنون أن العذاب انقطع وانتهى، ثم يبعثون والعياذ بالله من قبورهم، ويشاهدون من العذاب أكثر من عذاب القبر، ولهذا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والخلاصة أن يقال أن المرقد اسم لإيش؟ لمكان الرقاد، ولا يلزم من اضطجع فيه أن يكون نائما، هذا واحد. أو يقال كما قال بعض العلماء إنهم يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين حتى يظن أنه قد رفع عنهم كلية، ثم إذا بعثوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مما لا شك فيه أن من أهم العبادات الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، فآمل من فضيلتكم تلخيص صفة الوضوء كاملة لتكون للعامة والخاصة وخاصة البادية، فكم من هؤلاء من لا يحسن الوضوء وبالتالي لا تصح صلاته شرعا، وكذلك يجهلون الاغتسال عن الجنابة. أرجو بإلحاح أن تفيدنا ليوزع هذا على الناس، بارك الله فيك.
الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور. ولقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء. وصفته على وجهين: وجه مجزئ ووجه كامل. فالمجزئ أن يقتصر على ما ذكره الله تعالى في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله تعالى التثليث، يعني ما ذكر ثلاثا، قال اغسلوها وامسحوا برؤوسكم. فلو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه مرة واحدة ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة واحدة ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يثلث وأن يغسل كفيه قبل غسل وجهه. فإذا حضر عنده ماء كثير فلينوي ثم ليسمي ثم ليغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذا هو الوضوء الأكمل الأتم.
نعم. غسل الجنابة يقول.
وغسل الجنابة له أيضا صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. فالمجزئة أن يعم بدنه كله بالماء غسلا، ومنه المضمضة والاستنشاق. والكامل أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إنا نحبك في الله. ثانيا: أنا شاب من دولة مجاورة، أطلب العلم ولدي أصدقاء لكنهم ليسوا ملتزمين ويدخنون وأحيانا يلعبون الورق، ولكن هم ولله الحمد يصلون، وقليل منهم لا يصلي، ولكني أجلس معهم لعلي أقوم بإصلاحهم، فأنا أحيانا أتحين الفرصة في الوعظ والتذكير، وهذا قد يمر في يوم أو أكثر حتى تأتي الفرصة، فما حكم جلوسي معهم دائما حتى أسافر إلى هذه الدولة؟
أقول: أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. أما ما ذكره في مشكلة البقاء مع زملائه الذين يمارسون بعض المعاصي، فهذا ينظر إن كان في بقائه مصلحة وكف عن المعصية أو تقليل لها فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يبقى معه، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن جلستم معهم وقعدتم معهم فأنتم مثلهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل سن سنة في الإسلام سيئة وتاب عنها ولكن غيره لم يتب منها، فهل يلحقه إثم ذلك وإثم مع فهل يلحقه إثم من آثامهم بعد توبته؟
الظاهر أنه لا يلحقه إثم من آثامهم، لأن الرجل تاب، وإذا تاب عفى الله عن كل ما يتعلق بهذه المعصية. ومن سؤال هذا السائل يتبين لنا خطر البدعة، لأن البدعة إذا سنها الإنسان وهي بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، واتخذها الناس سنة صاروا يحيون هذه البدعة بناء على فعله والعياذ بالله، فيلحقه من إثمهم. لكن إذا تاب فإن ظاهر النصوص أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. إيش؟ لا بد أن يبين أنه تاب، من شروط التوبة أن يبين أنه رجع عن بدعته إلى الطريق الصحيح.
يقول فضيلة الشيخ: قد يكون للإنسان راتبا عند بنك من البنوك فيأتي يصرف ذلك الشيك ولكن يبقى هللات قليلة، فهل يجوز ترك تلك الهللات أو لا بد من أخذها، وأنه إن تركها فهو مساعد على الربا؟
الإنسان إذا وضع، أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل وضع الأموال في البنوك حلال أو لا؟ نقول: إذا احتاج الإنسان إلى وضعها فلا بأس، لأن البنوك ليست تتعامل بالربا 100%، بل معاملتها ربوية وغير ربوية، فإذا احتاج الإنسان إلى وضعها في البنك فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ منهم ربا أبدا مهما كان الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمت عن الوضوء، لكن بالنسبة للتسمية ما حكم من نسيها وذكرها في أثناء الوضوء أو بعده؟
التسمية ليست بواجبة، التسمية على الوضوء ليست بواجبة، لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فإن فعل إن سمى الإنسان فهو خير، وإن لم يسمي فلا حرج عليه، وإذا نسي أن يسمي في أول الوضوء فليسمي متى ذكر ولو في أثناء الوضوء، فإن تم الوضوء ولم يذكر فلا شيء عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نهض المسبوق في الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل تسليمته الثانية، هل صلاته باطلة؟
أعد. إذا نسلم،
إذا نهض المسبوق في الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل التسليمة الثانية، هل صلاته باطلة؟
نعم، صلاته غير باطلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحال تنقلب نفلا ولا تسوها عن الفريضة، وذلك لأنه انفرد عن الإمام قبل تمام صلاة الإمام، إذ أن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، فإذا قام يقضي ما فاته فقد انفرد قبل تمام صلاة إمامه. ولكن قالوا إنها تنعقد، إنها تكون نفلا، لأن النفل عند كثير من هؤلاء يخرج منه الإنسان بتسليمة واحدة. نعم.
لعلها سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت قبل 7 أعوام وأثبتت التقارير الطبية أن زوجها ليس فيه إنجاب، فهل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي ليس فيه إنجاب؟ وبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ؟
نعم، لها أن تطلب الطلاق، لأن لها حق في الأولاد، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح. لكن يبقى النظر، هل الأولى أن تطالبه بالفسخ تفسخ، أو الأولى أن تبقى معه؟ ينظر، إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق فلا بأس أن تبقى معه، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجا تنجب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود.
يقول: إذا شك الإمام في الرباعية هل صلى ثلاثا أم أربعة، فبنى على الراجح عنده وهي ثلاث، وقال في نفسه: إذا سبح من خلفي جلست فوافقه الجماعة ولم يسبحوا، فهل يوجب ذلك سجودا للسهو؟ وأين مكان سجود السهو؟
الغالب أن الإمام إذا أخطأ نبهه المأمومون، لا سيما إذا كانوا كثيرين. أما إذا لم يكن معه إلا مأمون واحد، فالمأمون الواحد قد يخطئ كما أخطأ هو. ومثل هذا، وعلى هذا فإذا قام الإنسان إلى الثالثة وهو يظن أنها الرابعة ولم يسبح به المأمومون، فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يسجد السهو، لأن سكوت المأمومين عنه يدل على أنه على صواب.
والشك هنا يقول: شك، الشك ما يوجب السجود؟
لا، الشك ما يوجب السجود، لأن عدم التنبيه يدل على أنه على صواب. نعم، لو بقي شاكا مترددا حتى في عدم تنبيههم إياه صار لابد من أن يسجد السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام، لأن سكوت المأموم عنه يجعله يغلب على ظنه أنه على صواب. نعم.
يقول: إذا كان لي جار قريب من البيت لا يصلي، ولكن في بيته من يصلي، فهل أترك تعاهدهم بالصدقة والعطية من أجله، أم أنويها لمن يصلي من أهل بيته؟ وما حكم ذلك الذي لا يصلي إذا كنت قد ناصحته عدة مرات؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال فنقول: نعم، تعاهد الجيران حتى لو كان فيهم من لا يصلي، ما دام الأكثر في البيت هم الذين يصلون. وأما إذا كانوا لا يصلون كلهم والعياذ بالله كما يوجد في بعض العوائل، فهؤلاء ليسوا أهلا للصدقة ولا للبر، لأن هؤلاء لا يقرون على دينهم، بخلاف الجار إذا كان كافرا أصليا، يعني لم يطلع عليه الكفر، فهذا أحسن إليه. ولهذا قال العلماء: الجيران ثلاثة، جار مسلم قريب فله حق الإسلام وحق القرابة، وجار كافر قريب فله حق إيش؟ والجوار أيضا، والثالث كافر ليس قريبا فلو حق الجوار. أما إذا كان الكفر ضده والعياذ بالله كالذي لم يصلي، فهذا لا يساعد بشيء ولا يتصدق عليه بشيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمن على المال والسيارات، مع العلم أنها تقول بأن طرقها شرعية؟
شركات التأمين هي أن الإنسان يدفع كل سنة عن ماله مثلا شيء معلوم، مثل أن يقول: هذه سيارتي أؤمن عليها كل سنة 500 ريال، على أنها إذا أصيبت بحادث أصلحتها من؟ شركة التأمين، وإن لم تصب بحادث سلمت الشركة. وهذا هو عين الميسر تماما الذي حرم الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر إيش والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الذي تعامل مع شركة التأمين إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فمتى يكون غانما؟ إذا أصيبت السيارة بحادث كبير فإنه يكون حينئذ غانما، لأنه دفع مثلا 500 والسيارة صلحت 5000. وقد يكون غارما بالراء، متى؟ إذا لم يحصل عليه حادث فسيكون غارما، لأنه دفع مثلا 5000 ريال ولم يستفد منها شيئا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام تكثر الولائم في مناسبات الزواج وغيره، وبعض الناس يبالغ في شراء العود أعني البخور فيصل في قيمته لمبالغ خيالية، وإذا نوقش في ذلك استدل بما روي عن عمر حيث قال: لو أنفق الرجل ماله كله في الطيب لم يكن مسرفا، فما قولك وفقك الله؟
قولنا إن الطيب لا شك أنه محبوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحقيقة أن الطيب إذا لم يتعد طوره فلا إسراف فيه، يعني لو كان مثلا هذا المكان يفد إليه الناس أفواجا، كلما جاء فوج وضع له طيبا، هذا ليس إسرافا. وإن كان هذا الطيب بالنسبة لأول فوج سيكون إيش متكررا، لكنه حقيقة ليس إسرافا، لأن الطيب الأخير لمن جاء آخرا، فنقول هذا ليس في إسراف. أما من أتى بطيب كثير وجعله يتبخر طوال المجلس مع طوله وعدم الاحتياج إليه فهذا يكون إسرافا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو حديث النفس الذي يؤاخذ عليه الإنسان والذي لا يؤاخذ عليه؟
حديث النفس الذي يؤاخذ عليه هو الذي يركن إليه الإنسان ويعتقد ويجزم به، هذا يؤاخذ عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد في نفسه شيئا من الوساوس أن يستعيذ بالله وإيش وينتهي عنها، يقطع التفكير فيها. وأما إذا ركن إلى الشيء واعتقده فهذا يكون آثما على حسب ما حدث به نفسه. والإنسان يجد الفرق بين طارئ يطلع على ذهنه ويدعوه وبين شيء ثابت يستقر في ذهنه.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت قريبا من المسجد فسمعت الخطيب يوم الجمعة يخطب وأنا في البيت أكلم زوجتي أو أولادي والإمام يخطب، أو كنت قريبا من المسجد في الطريق فقرأت السلام على من حولي وأردت السلام عليه، فهل يشملني الحديث من لغى فلا جمعة له؟ وهل أعيد الصلاة؟
وهل
أعيد الصلاة؟
أما إعادة الصلاة فلا إعادة، حتى لو تكلم الإنسان في جوف المسجد والإمام يخطب فصلاته صحيحة، لكنه محروم الأجر، لا يكتب له أجر الذي أنصت ولم يتكلم. وأما كلامه خارج المسجد مع أهله أو في الشارع فإذا كان يسمع خطبة الإمام الذي يريد أن يصلي خلفه فإنه لا يحل له، لأن هذا إمامه. أما إذا كان يسمع خطبة مسجد آخر مر به وهو يخطب فلا حرج عليه أن يتكلم ولا يضره ذلك، سواء مع أهله أو في الشارع. نعم.
يقول سماحة الشيخ: نريد أن تسمعنا كلمات مختصرة عن أحوال العالم الإسلامي في هذه الأيام. أحوال العالم الإسلامي في هذه الأيام.
أحوال
العالم الإسلامي في هذه الأيام.
لا أستطيع أن أخبرك بها، لأن هذا يحتاج إلى أن أطوف جميع البلاد الإسلامية وأبقى عند كل حكومة ودولة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تتفقد الأحوال في القرى والمدن. لكن حسب ما نسمع من الأحوال من الإذاعات أن الناس في أمواج من الفتن، في القتل والتخريب وغير ذلك، والشكوى إلى الله عز وجل. والعجب أنه قد تكون المقاتلة والتخريب من المسلمين بعضهم مع بعض كما تسمعون. لهذا نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل بلد إسلامي قيادة صالحة تقوده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة فإنهم سيجدون السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة.
يقول فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
نعم تبطل صلاته بهذه الحركة، لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعا. لكن إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك. أما أن ينحني الإنسان ليأخذه من الأرض انحناء أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد من يصف معه، وكان الذي يصف معه صبيا صغيرا، لا سيما إن أدرك الإمام وهو راكع؟ ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد من يصف معه، أو كان الذي يصف معه صبيا صغيرا، لا سيما إن أدرك الإمام وهو راكع؟
نعم. القول الراجح أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف فإنه يصف وحده ولا حرج عليه، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لا يستطيع إلا في شيء فيه محذور. المحذور إما أن يجذب واحد من الصف، وهذا غلط لأنه تصرف في الغير بغير إذنه، ولأنه اعتدى على هذا الرجل فنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولأنه فتح في الصف فرجة، ولأنه يلزم من ذلك أن الصف كله يتحرك ويقرب بعضه إلى بعض. هذا إذا قلنا إنه إيش يسحب واحدا. إذا قلنا اذهب وقف مع الإمام فهذا أيضا محذور. إيش المحذور؟ إذا وقف مع الإمام فقد خالف السنة، لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ولا يبقى معه أحد. ثم إذا قلنا ادخل مع الإمام لازم من ذلك تخطى الصف أو لا؟ كم من صف يتخطى؟ حسب الموجود، قد يتخطى صفا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون في ذلك ضرر. ثم نقول: لو قلنا تقدم إلى الإمام وجاء واحد بعد ذلك والصف تام، أين يكون؟ يتقدم إلى الإمام، صاروا ثلاثة، ثم جاء آخر وجد الصف قد تم وقلنا تقدم إلى الإمام، صاروا أربعة، وحينئذ ربما يكون صفا كاملا. لكن لو أنه شرع في الصلاة منفردا خلف الصف وجاء آخر صاروا صفا. أما قوله هل يجوز أن يقف مع الصبي فنقول نعم يجوز أن يقف مع الصبي، والصبي له أن يصاف البالغ ولا حرج. فقد وقف آنس بن مالك ويتيم معه خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال أيضا أليس الصبي هذا تصح صلاته؟ بلى، كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا المرأة معرته، وكل من صحت مصافته صحت إمامته. نعم. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفود فقال عليه الصلاة والسلام ليؤمكم أكثركم قرآنا، فكان عمرو بن سلمة الجرمي أكثر قومه قرآنا، فجعلوه هو الإمام وليس له إلا 6 أو 7 سنوات، جعلوه إماما للقبيلة كلها الفريضة، وهو ليس معه إلا وهو ليس له إلا 6 سنوات أو 7 سنوات، هكذا جاء في صحيح البخاري. نعم.
يقول السائل: شيخنا المبارك، نحن أسرة كاملة قد حضر معظمنا هذا اللقاء المبارك، ونحن ضيوف في هذه البلدة المباركة. شيخنا، لقد قدر الله علينا أذية المشعوذين وتسلط المجرمين من الشياطين، والحمد لله على كل حال، ونحن الآن في بداية طريق العلاج وما أشقه، ولكن النفس تكل وتتعب وتمل وتضجر، خصوصا يا فضيلة الشيخ إذا رأى الإنسان ذلك من أقرب الناس إليه كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى. شيخنا المبارك، إن من إكرام الضيف أن تؤنسه وأن إن من إكرام الضيف أن تؤنسه، وإن من حق المؤمن على المؤمن أن يوصيه بالصبر، فهلا كلمات ترفع الهم بها عنا وتكسر جدار الحزن والظلم، فرج الله كربتك وغفر لنا ولوالديك.
آمين. وللسامعين، لا شك أن هذه الحال التي وصفها السائل أنها محزنة، لكن على كل إنسان أصيب بمصيبة أن يصبر وأن يعلم أن هذه المصائب تكفر بها السيئات، وإذا احتسب الإنسان الأجر رفع الله له بها درجات. ثم إنه إذا صبر وتناسى الأمر حصل له برء منه، لأن الوهم النفسي له تأثير في بقاء المرض وزيادة المرض، فإذا رفض الإنسان هذا المرض وصار لا يفكر فيه فإنه بإذن الله سوف يشفى. فنصيحتي لكم أن تصبروا وتحتسبوا الأجر من الله وتنتظروا الفرج منه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكم من ناس بلغوا إلى حد الموت إلا أن أرواحهم لم تخرج من أبدانهم وشفاهم الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان في مكة ويصلي في المسجد الحرام وهو مسافر، فهل الأفضل له أن يصلي الرواتب أم الأفضل أن يتركها؟ فإذا تركها هل تكتب له 100,000 صلاة أم تكتب واحدة؟
نعم. أولا يقول السائل إن المسافر يترك الرواتب، والحقيقة أنه لا يترك الرواتب، إنما يترك راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، يعني المسافر لا يترك من النوافل إلا هذه 3 فقط. وانتبهوا لها، لأن بعض الناس يقول من السنة في السفر ترك السنة، فتجده لا يصلي صلاة الظهر ولا يتهجد في الليل، بناء على هذا المفهوم الذي فهمه وهو خطأ. فاعلم يا أخي أنه أي المسافر يصلي جميع النوافل ما عدا ثلاثا فقط، وهي إيش؟ سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. أما إذا كان الإنسان في مكة فإن الأفضل له أن لا يصلي الرواتب الثلاث كما قلنا، لكن يغتنم الفرصة في الصلاة في المسجد الحرام على أنه نفل مطلق وليس راتبا. والنفل المطلق يجوز للمسافر أن يصلي ما شاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: لا حياء في الدين، يكون بيني وبين زوجتي مداعبة وتقبيل، وفي أثناء المداعبة أحس بلذة، وبعد فترة أرى سائلا يخرج مني، فهل هذا السائل يوجب الغسل؟ أي هل يكون هذا السائل منيا؟ وهل المرأة يكون إنزالها مثل إنزال الرجل بالكيفية والكمية واللون؟ وما حكم صلاتي وصيامي في الماضي؟
أما ما ذكره السائل من أنه بعد أن تبتر شهوته يخرج منه هذا الخارج، فإن ذلك مذي ولا يجب الغسل، لأن الجنابة التي تجب الغسل تخرج دفقا بلذة، وهذا السائل لم يخرج دفقا فليس موجبا للغسل، وإنما عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ للصلاة. أما سؤاله عن المرأة فإن ماءها يختلف عن ماء الرجل، ماءها رقيق ولا يخرج دفقا بخلاف ماء الرجل، بخلاف ماء الرجل. كذلك ماء الرجل له رائحة تشبه رائحة لقاح النخل بخلاف المرأة، فإنه ليس للخارج منها رائحة. وأما ما ذكر أنه صلى من قبل دون أن يغتسل، فنقول إن هذا لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين، وإذا كان لا يدري عن هذا الأمر فليس عليه شيء. نعم. ها؟ نعم. أما قوله لا حياء في الدين، فالأحسن أن يقول إن الله لا يستحي من الحق، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ أما لا حياء في الدين فهذه توجب معنى فاسد، توهم معنى فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. فالحياء في الدين من الإيمان، لكن غرض القائلين لا حياء في الدين يقصدون أنه لا حياء في مسألة الدين، يعني في أن تسأل عن أمر يستحي منه. فيقال: إذا كان هذا هو المقصود فخير منه أن يقول إن الله لا يستحي من الحق. نعم.
تقول السائلة: متى تغطي المرأة وجهها من الطفل الصغير؟
نعم. لم يقيد الله عز وجل ذلك بسن معين، وإنما قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان هذا الطفل لا يأبه بالمرأة ولا يلتفت إليها ولا يذكر أوصافها، فإنه لا حرج عليها أن تكشف وجهه عنده. أما إذا علم من نظراته وتتبعه النساء أن فيه شهوة، فإنه يكون هنا قد اطلع على عورات النساء، فلا يحل للمرأة أن تكشف أمامه. نعم.
تقول
يعني في الغالب أن من بلغ 10 سنوات فإنه يطلع على عورة النساء. نعم.
تقول السائلة: إذا أفطرت المرأة سنوات متتالية في رمضان بسبب حملها أو الرضاعة، فهل يجوز أن تؤدي تلك الأيام بعد ذلك؟
نعم، إذا أفطرت المرأة لحملها أو إرضاعها وجب عليها أن تصوم، وجب عليها أن تصوم من أيام أخرى حتى لو طالت المدة، فإنه لا إثم عليها، لأنه ربما يأتيها رمضان الثاني وهي في إيش؟ في رضاع، يشق عليها الصوم، فنقول تنتظر حتى يزول الرضاع وحتى لا يحدث حمل آخر.
هذه شكوى.
نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، لا نستطيع السماع لهذا اللقاء بسبب إزعاج الأطفال، حتى بلغني أحد الإخوة يقول عددنا في اللقاء الماضي 20 طفل.
اللهم نعم. أقول إنه إذا كان الأطفال يشوشون على الحاضرين فإنه لا يجوز لأوليائهم أن يأتوا بهم إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل البصل من قربان المسجد، وعلل ذلك بأنه إيش؟ أذية. قال: إن الملائكة يتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فكل ما يؤذي المصلين فإنه لا يجوز إحضاره. بقي أن يقال أيضا إن بعض الناس يشكون من البياجر، بعض الناس بيجره صوته رفيع وأحيانا يدق وهو في السجود لا يستطيع أن يسكته، فيحصل بذلك تشويش. فنقول: من عنده بيجر فإنه ينتبه له، وله إصرار يصكه ما يسمع له صوت، فليفعل هذا إذا جاء الصلاة من أجل أن يسلم الناس من شره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت لكم في أحد مساجد عنيزة منشورا معلقا في المسجد، ومضمونه أنه إذا تعسرت الولادة على المرأة فبالإمكان أن تقرأ بعض السور والآيات إلى غير ذلك، وذكر في المنشور أنه من باب التجربة له إيجابيته، فهل نجعل ما يحصل بالتجربة مقياسا للشروع للشرع والعبادة أم لا؟
نعم. أما السؤال الآن كما سمعنا يقول إن الحامل التي تعسر ولادتها هي التي تقرأ، وليس كذلك، بل يقرأ لها في ماء وتسقى منه ويمسح به ما حول مخرج الولد، وهذا نافع بإذن الله. وأما التجربة فإن كان المجرب له أصل فإن التجربة تكون تصديقا له، وإن لم يكن له أصل فإن كانت هذه التجربة في أمور محسوسة فلا شك أنها عمدة، وإن كان في أمور شرعية فلا. القرآن الكريم الاستشفاء به له أصل، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ففيه أصل، فله أصل. فإذا جربت آيات من القرآن لمرض من الأمراض ونفعت صار هذا النفع تصديقا لما جاء في القرآن من أنه شفاء للناس. أما غير الأمور التعبدية فهذه خاضعة للتجربة بلا شك، فلو أن إنسانا مثلا له بصيرة فيما يخرج من الأرض من الأعشاب ونحوها، خرج إلى البر وجمع ما يرى أنه فيه مصلحة وجرب فإنه يثبت به الحكم. نعم.
هذا طالب علم مبتدئ يقول: فضيلة الشيخ، أحاول أن أفهم النحو ولكني وصلت إلى مرحلة اليأس، أرجو أن تدلني على الطريقة المثلى لفهمه بسهولة، وما هو الكتاب المفيد للمبتدئين، وهل لا بد من دراسته على أستاذ وفقك الله؟
يقال إن أحد أئمة النحو حصل له مثل ما حصل لهذا الشخص، عجز عن إدراك النحو، نعم، وأنه في يوم من الأيام رأى نملة تحمل طعاما وتريد أن تصعد الجدار، كلما ارتفعت في الجدار سقطت هي وطعامها، تعجز، فجرى ذلك عدة مرات من هذه النملة، تصعد وتسقط تصعد وتسقط، في النهاية صعدت وسلمت، فقال: هذه النملة كابدت هذا العمل إلى هذا الحد ولم تيأس وحصل لها مقصودها، فلماذا لا أتابع أنا، لماذا لا أتابع؟ فتابع ودرس النحو وصار إماما فيه. وأقول لأخينا السائل: من أحسن ما قرأنا وأبرك ما قرأنا وأنفع ما قرأنا كتاب الأجرمية. الكتاب هذا مختصر مبارك، يعني المؤلف رحمه الله جمع فيه أصول النحو، فما دمت مبتدئا فعليك بهذا الكتاب، واحرص على أن تجد معلما جيدا في عرض المعاني وفي تصوير المسائل. ويقال إن النحو بابه حديد وبقيه إيش؟ قصب سهل، فأنت استعن بالله وتعلم ولا تيأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا عن زواج وجد فيه رمي للنقود على من يضربن بالدف، فنريد من فضيلتك فنريد من فضيلتكم أن تطرحوا كلمة توجيهية حول ذلك الموضوع.
لا شك أن الدف والغناء ليلة الزفاف مما جاءت به السنة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هل بعثتم معها من يغني؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وأما إلقاء الدراهم على اللاتي يباشرن هذا العمل فهذا عند العلماء مكروه، قالوا إنه يكره النثار والتقاطه لما في ذلك من المشاحة والتعب، وربما تشاحوا فأمسك أحدهم بجانب بطرف الورقة والثاني إيش بطرفها الآخر ثم تمزقت بين أيديهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نقل عنكم في بعض المناطق جواز دق الطبل في العرس للرجال، فهل هذا صحيح؟ وما حكم دق الرجال للطبل في العرس؟ نرجو بيان ذلك لأن اللقاء ينشر في أشرطة.
نعم. أما الطبل فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، والذي يجوز للنساء الدف، والفرق بين الدف والطبل أن الدف من جانب واحد والطبل من الجانبين، والذي من الجانبين سيكون له رنين ونغمة أكثر من الذي من جانب واحد، فلذلك جاءت السنة بالدف ولم تأتي بالطبل. وأما الرجال فإن الرجال لا نفتي بالجواز، وإن كان بعض العلماء أجاز ذلك لكن لا نفتي به لأننا نخشى من أن يتوسع الأمر ويحصل فيه ضرر على الرجال وعلى النساء. نعم.
يقول نقل عنكم
هذا غير صحيح، أن الناقل عنا بأننا أفتينا بجواز الرجال غير صحيح، لكن لعله سمع منا أننا قلنا إن بعض العلماء أجازه فظن أن هذا من باب الإقرار. نعم.
يقول إذا أدرك الإنسان وقت الصلاة وهو في السفر قادما إلى بلده ولم يصلي تلك الصلاة حتى وصل إلى البلد، هل يصليها قصرا أم يصليها تامة جزاك الله خيرا؟
يصليها كاملة، يعني إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل الوقت ووصل إلى البلد فهل يصليها تامة أم مقصورة؟ نقول صليها تامة، كما أن العكس يصليها مقصورة، يعني لو أذن المؤذن وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي فهل تصليها أربعاً أو تصليها ركعتين؟ الراجح أنك تصليها ركعتين لأن العبرة بفعل الصلاة. فيقال كما أن الإنسان لو قدم من سفره قبل أن يصلي وقد دخل عليه الوقت يصلي أربعاً، فكذلك إذا خرج من بلده مسافراً ولم يصلي فإنه يصلي كم؟ ركعتين. نعم.
إنسان رجع إلى الله وهو لا يدري كيف يتوب إلى الله، أريد توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ.
نعم. الرجوع إلى الله عز وجل أن يندم على ما حصل منه وأن يتمنى أنه لم يقع منه الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، وليس من الشرط أن لا يعود، الشرط أن يعزم على أن لا يعود، فلو فرض أن نفسه سولت له وعاد إلى المعصية فإن توبته الأولى تصح بالنسبة للذنب السابق عليه، وهذا الذنب اللاحق يجب أن يحدث له توبة. نعم.
يقول هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟
إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، ولكن أدعوه إلى الإسلام، أدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام، وإنما ينكر عليه لأنه خالف نظام البلد.
آخر سؤال. يقول هل يعتبر والدي من الرضاع محرما لزوجتي وما هي القاعدة في الرضاع؟
نعم. أكثر العلماء يقولون إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أبا الزوجة من الرضاع لا علاقة له في زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو الزوج حرام من الصهل وليس من النسب، لذلك نرى أن أبا الزوج من الرضاع لا يحل لزوجة ابنه من الرضاع أن تكشف له لأنه ليس من محارمها.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
اللهم صل وسلم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الإتيان إلى الصلاة ونحوها من مجالس العلم وغيرها من العبادات بسكينة ووقار. الصلاة من المعلوم أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أعظم شعائر الله. والإنسان إذا أقبل إلى الصلاة فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار، فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة بسكينة، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة في قلبه، ويقوم بما ينبغي من التعظيم في جسده، فإن هذا من تقوى القلوب، علامة على صلاحه وتقوى قلبه. وإذا اتقى القلب اتقى في الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعليك بتعظيم شعائر الله، فإن ذلك تقوى لقلبك، وأيضا يكون خيرا لك عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، يعني إذا سمعتم الإقامة من خارج المسجد. وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو الظاهر. وقد جاء في الحديث أن بلالا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبقني بآمين، ما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة، تمشون مشيا عاديا وعليكم بالسكينة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنتم تمشون دليل على أنه يمشي مشيا معتادا، وأنه لا يقارب الخطى كما استحبه بعض أهل العلم، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة لا يعني أنه يقارب الخطى، لكن يمشي مشيه المعتاد بدون إسراء. فإذا أتى الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أن أهل العلم قالوا إذا خشي فوات الركعة يعني فوات الركوع فلا بأس أن يسرع قليلا سرعة لا تكون سرعة قبيحة، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقبح يكون لها جلبة وصوت. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها تعظيم شأن الصلاة، وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. ومنها أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد، وعلى هذا فإذا أقام المؤذن بالميكروفون ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس. وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال إنه إذا أقام من خارج المسجد تكاسل الناس وصاروا لا يحضرون إلا إذا سمعوا الإقامة، وربما تفوتهم الركعة الأولى أو يفوتهم أكثر حسب قربهم من المسجد وبعدهم منه. ولكن ما دام الأمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإقامة تسمع من الخارج فإننا نرى أنه لا بأس به، لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس فينقل الصلاة نفسها عبر الميكروفون من المنارة، فإن هذا يشوش على من حوله لا سيما في صلاة الليل في الصلاة الجهرية، يشوش على أهل البيوت ويشوش على المساجد القريبة. حتى إننا سمعنا بعض الناس إذا سمع الميكروفون من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءة صار المأموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني، حتى سمعنا أن بعضهم أمن لما قال المسجد الثاني ولا الضالين قالوا هؤلاء آمين. وهذا ليس ببعيد لأن القلب لا انشغل بشيء أعرض عن غيره، فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد المجاور وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء فإن القلب قد يذهل عن الإمام الذي بين يديه. وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليلة وأصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل هذا أذية ونهى عنه، والواقع شاهد بذلك. ولهذا نحن نرى أن الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة من على المنارة عبر الميكروفون نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آثمون. فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثم وإما سالم فلا شك أن تركه أولى، وهو في الحقيقة لا فائدة منه. هل الإنسان يصلي إلى من كان خارج المسجد؟ يصلي إلى أهل المسجد، يصلي إلى أهل المسجد، أما الذين في الخارج ما عليك منه. ثم فيه أيضا مفسدة، وهو أنه إذا كان الإنسان كسول قال هذا توهم في أول ركعة أنتظر، فينتظر الركعة الثانية أو الثالثة، أو يقول له الشيطان اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فينحرم من الخير. لهذا نوصي إخواننا ولا سيما الأئمة أن لا يفعلوا ذلك، وأن يسلموا تسلم دمهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم. حتى في المساء، حتى في البيوت أيضا، ربما بعض الناس يكون مثل قد صلى ويحب أن ينام ويرتاح، قد يكون مريضا سهر الليل كله فيزعجه هذا الصوت، وقد يكون مثل المسجد قريبا من السطوع في أيام القيض وفي الصبيان يمكن يفزع إذا سمع الصوت. فالحاصل أن هذه المسألة ابتلي بها بعض الناس، نسأل الله أن يعافينا وإياهم، وصاروا يؤذون من بجوارهم من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه. والله موفق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وزاد مسلم: فإن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فإنه في صلاة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا سمع الإقامة وهو خارج المسجد أن يأتي إلى المسجد، ولكن بسكينة ووقار، لا يأتي يركض أو يعجل عجلة قبيحة، لأنه في صلاة. فإذا أتى فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم. فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم اركع، وبذلك تدرك الركعة. وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واسجد معه ولا تحسب هذه الركعة، لأن الإنسان إذا لم يدرك ركوع الإمام فاتته الركعة. وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وأنت قائم ثم اسجد ولا تنتظر حتى يقوم. وإذا أتيت وهو جالس فكبر وأنت قائم واجلس، أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام. وإذا أتيت وهو في التشهد الأخير نظرت إن كان فيه جماعة فلا تدخل معه، لأنك لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك التشهد، لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت ركعة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا لم يكن معك جماعة أو لا يمكنك أن تدرك مسجدا آخر فادخل معه ولو في التشهد، ولا تحسب هذا شيئا لأنه فاتك الركوع. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتموا دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها، فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي فإن الركعتين اللتين يقضيهما هما آخر صلاته، فلا يزيد على الفاتحة، لأن ركعتين الأخيرتين السنة أن لا يزيد فيهما على الفاتحة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عرفة فسمع وراءه جلبة وضربا وزجرا للإبل وأصوات للإبل ترغي، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أسرعوا إسراعا عظيما يبادرون النهار قبل أن يظلم الجو، فكأنوا يضربون الإبل ضربا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما إليهم بصوت معه: أيها الناس السكينة السكينة، أو قال عليكم بالسكينة، يعني الطمأنينة والهدوء. فإن البر ليس بالإيضاع، يعني أن البر والخير ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. والإيضاع نوع من السير سريع. ففي هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، لأن الذين يدفعون من عرفة يتجهون إلى مزدلفة إلى عبادة. وبهذا يتم للمؤلف رحمه الله ما ترجم به، حيث قال: يأتي إلى الصلاة ومجالس العلم وغيرهما من أنواع من العبادة بسكينة. فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تذل أمام الناس، ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل. والله موفق.
أيها الأحبة، بنهاية هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم مرات أخرى مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والناسوب 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.